من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في كيفية دخول نظام الاعتبار في عالم المعرفة، وذكرنا على الاتحاد مرارا أن هذا البحث يعني بصورة المفتوحة والمبوبة بحث جديد لم يتطرق إليه بشكل صناعي يعني أو بلوري مفصل من قبل في العلوم، وهو بحث حساس. وانتهينا على الاتحال إلى جملة من الأدلة والشواهد الدالة على أن في نظام المعرفة هناك ضرورة وحاجة، بل وهناك وقوع إلى حاجة ووقوع إلى الاستعانة بعناوين الاعتباريات في باب المعارف. اليوم طبعا إذا أردنا نمثل مثال بعد آخر حتى في العلوم التجريبية والعلوم التكوينية، أفرض الفلسفة أو العرفان، ولكن العلوم بعد التي هي أصلا موضوعها موضوعات تكوينية، نشاهد تلك العلوم أيضا هي مضطرة، يعني أقصد العلوم مضطرة بمعنى من يتعلم العلوم أو من يريد أن يعلم تلك العلوم مضطر إلى وضع أطر اعتبارية ضرورية للمتعلم وللمعلم كي يحيط المتعلم بتلك العلوم، مع أنها علوم ليست علوم اعتبارية. مثال ذلك ما مثال الأمثلة البارزة في القضايا الاعتبارية الموجودة حتى في العلوم الحقيقية، مع أن علوم حقيقية وليست علوم اعتبارية. طبعا خلنا أشرح هذه المقدمة. في العلم إنما يكون علم تكويني وليس اعتباري بلحام الموضوع الكلي والموضوعات الجزئية في الأبواب العلوم اللي هو تكويني، سواء على كل مادي أو مجرد أو مثالي أو عقلي أو مجرد، وكذلك بلحاظ محمول العلم. محمول العلم إذا كان محمول العلم ليس اعتباري محمول تكويني، لا محالة حينئذ العلم يصير من العلوم الحقيقية، يعبرون عنه في نظام العلوم يعبر عنه من العلوم الحقيقية. علوم تجريبية طبعا فيزياء أحياء كيمياء رياضيات، علوم ماذا؟ علوم هي علوم حقيقية موضوعا محمولا. فلسفة كذلك على اختلاف مدارس الفلسفة، في العرفان كذلك، بخلاف مثلا بعض العلوم الإنسانية. بعض العلوم الإنسانية غير علوم المعرفة، مثل مثلا علم الحقوق، علم القانون، علم الآداب فلان، دي علوم هي اعتبارية إما موضوعا، إن لم تكن موضوعا فهي محمولا، فيعبر عنها بعلوم اعتبارية. فإذا هناك تقسيم للعلوم بتقسيمين. نظام العلوم طبعا يقسم تقسيمات عديدة، أحد التقسيمات التي تذكر وتجرى في العلوم أنه نظام علوم اعتبارية ونظام علوم تكوينية حقيقية، بعضها مزيج من الطرفين معا. وللعلوم تقسيمات بحسب نظاماتها مختلفة، نظام علوم إنسانية، نظام علوم تجريبية، نظام علوم مهنية، تقنية، عملية، نظرية، معارف، علوم جرة. لكن هناك تقسيم علوم اعتبارية وعلوم حقيقية. امتيازات كثيرة ذكروها بين العلوم الاعتبارية والعلوم الحقيقية. هذا أمر في بحث مناهج العلوم أو علم المناهج أو المنطق، بعض المدارس المنطقية سلطت الضوء على هذا البحث. بعد الفراغ عن هذا البحث ولا نريد الخوض فيه، نريد نستفيد من عندك أصل موضوعي في المقام، وهو أن نستفيد منه في المقام، وهو أن في المعارف التكوينية لا محالة هناك حاجة، عليكم السلام ورحمة الله، هناك لا محالة حاجة إلى ماذا؟ إلى الاعتباريات. لا محالة هناك حاجة إلى الاعتباريات. ونستشهد بحاجة العلوم التكوينية إلى الاعتباريات. في العلوم التكوينية طرا جملة من الأعلام مثل السيد الخميني رحمة الله عليه، ولعل العلامة القرطبائي في بعض كلماته، ومن المتقدمين بعد في فلاسفة اليونان راح على بالي في من يذهب لهذا الشيء، وهو أن جمع العلم لمسائله، هذا الجمع ليس من الضروري أن يكون جامعية حقيقية، بل زادوا في القول أن جامعية العلم لمسائله جمع اعتباري. الآن الفلسفة، لما الفلسفة المشائية صارت فلسفة مدرسة؟ اعتبار أن جمع دي المسألة دي المسألة بهذا النمط، صار مدرسة مشياء كذا، إشراق شيء فشيء، صنفت كتبت تواضع فيه تباني، توافق أكو صار المجرة، عزل هذا العلم نحو علم الفلسفة المشاهية، عرفان نظري جمعت حشدت المسائل فصار علم. طبعا أنا شخصيا وإن لم أكن أبني على هذا المبنى، أن الارتباط العضوي في مسائل العلم العلوم التكوينية الحقيقية ارتباط حقيقي تكويني، لكن أوافقهم من جهة أخرى أن المقدار المدون وكيفية التدوين نعم هذا اعتباري، كيفية الترتيب اعتباري للوصول إلى ما هو حقيقي. أما هم هؤلاء الأعلام لا، جملة غفيرة من عندهم يتبنون أن هذا الجمع، هذه الفهرسة، هذا الترتيب، هذا مثلا 100 مسألة أو 200 مسألة، لا 50 لا 500، هذا اعتبار صح كلامهم، هل حاضر كلامهم صحيح. الفهرسة، تسمية الأبواب، هذا الباب لما سميته باب الفروض في علم الفلسفة؟ أول شيء الأمور العامة، ليس سميت الأمور العامة، سمي الاسم تسمية أخرى، انتقيت هذا الاسم دون ذاك الاسم. أنا طبعا حسب ما أتبنى ليس اعتباري معهم، إنما في رابط عضوية تكوينية وإن كان لجنب اعتبارية محض، بس هم يتبنون لا اعتباري محض هؤلاء العالم.
وجب تقسيم الأبواب
وتسمية الأبواب
فيما اعتباري
الجنب التكويني، أنه هو الارتباط العضوي الموضوعي والمحمولي في المسألة الواحدة لمصادقها أو في المسائل ارتباط تكويني.
في العلاقة بالتسمية، تسمية الباب
نفس الشيء، تسمية الباب عنوان للباب، أصلا أخذ اتخاذ التسمية.
هذا تعتبر هذه مضاعفة.
لا شو ما تسمية تسمية. مور. ها. جنب تكويني فيها لأن انصافا هذه قواعد عامة وليس قواعد خاصة. هذه تكوين. اي نعم. المقصود انا ما تبنى هذا القول الاول, اتبنى القول الثاني, لكن القول الثاني يشارك القول الاول في ان في جنب اعتبارية محضة من يمكن ان يرفع لهنا عنها في تنظيم العلوم, في تعليم العلوم, في تعلم العلوم, في حفظ العلوم. السبب ماذا؟ لان علومنا النية, علومنا معلولية. لو كانت علومنا ذمية, هاي طبعا أذكرها كفتوى فلسفية يذكروها أو منطقية, لو كانت علومنا علية أو علومنا ذمية لما كنا نحتاج للاعتبار. لكن لأن علومنا معلولة, يعني معلول يتلقى من العلة العلم, ولا يحيط المعلول بتمام ذلك العلم لأنه ليس العلة له, من ثم لا محالة تكون العلم الإني يحتاج للاعتبار. هذه الحقيقة ذكرها ابن سينا أيضا في الشفاء. ابن سينا ذكر في الشفاء في موضعين أو ثلاثة, ذكر في موضع فرق علوم الأنبياء مع علوم غير الأنبياء في الأمور العامة وحتى في الإلهيات مع الأخص, في الإلهيات مع العام وفي الإلهيات مع الأخص. قال علوم الأنبياء علوم لمية, من ثم يطلعهم الله ويؤتيهم كل صغيرة وكبيرة, يعني فيما أعطاهم وهبهم حسب اختلاف درجاتهم. ولكن قال لأننا نحن في الحكمة, حتى ذكر هذا في ثلاث مواضع في الشفاء, في أصل تعريف الحكمة, لما الحكمة لا تستقصي كل المسائل. قال لأن علومنا بالواقعيات ليست علوم لمية من العلة ويصنع علة للأشياء, وأننا ما نحن معلول من المعلولات, نريد أن نحيط بما لدى العلل من علوم, فلا محالة ما تكون علومنا محيطة ولا كاملة ولا تامة, بل تكون من انتقال من المعلول إلى العلة, والانتقال من المعلول إلى العلة لا يؤمن لك الإحاطة بكل المعاليم وما يكون علم تام, ولذلك ما يفتقد التفاصيل وإنما يحيط بخطوط عامة فقط. ذكر هذا في تعريف الحكمة في أول الشفاء, ذكر في الأمور العامة بعد في نفس الشفاء في لما سألان عنوان فصل راح على بالي, بس نفس المبحث بشكل مفصل بحثه في الأمور العامة واستشهد بالأنبياء, وأن لما لا وفرق العلم العلي في العلل وعلم المعلولات, بين الفرق في الأمور العامة ولعل في بحث العلم العلم. ولجواب عن إشكال شائك ذكر هذا المطلب ابن سينا, جدا بحث موافقا ذكر هذا الجواب, وذكر أيضا في الإلهيات مع الأخص لعل في مبحث النبوة أو مبحث التوحيد. على كل في عدة مواطن ابن سينا في الشفاء نبه على هذا المطلب, وهو أن فرق هناك بين علم المعلول من المعلول الناقص, والعلم العلة التام ما يتخلف هو مهيمن ومحيط. ملا صدر بعد في ثنايا الأسوار موارد عديدة ذكرها, ذكر بأننا إذا أردنا أن نحيط بكل تفاصيل العوالم هذا لا محالة عن طريق الوحي، أما عن طريق الكسب هذا غير متأتي، يمكن تأتي. هذا الذي ذكره هذان العلمان في الحكمة برهان، وليس فقط خطابة، أمر برهاني يصب في نفس الشاهد الذي نريد أن نستشهد به، وهو أن في العلوم الحقيقية التي بأيدينا يتدخل فيها الاعتبار، لأنها علوم النية وعلوم من المعلول إلى العلة، لا من العلة إلى المعلول. وحيث أن العلوم من العلوم النية ومن المعلول العلة، فهذه العلوم الحقيقية والتكوينية تظل ناقصة. إذا بقيت ناقصة، الناظم المرتب لمعلومات هذه العلوم لا محل يتدخل في شيء من الاعتبار. طبعا على القول الأول اللي نقلناه عن الأعلام يتدخل فيه الاعتبار تماما، احنا ما نوافق، نقول فيه جنبة عضوية تكوينية تتدخل فيه يكتشفها العالم بالعلم الاكتسابي أو العلم المعلولي الإني، وجنب جنب اعتبارية. الآن سنصل شيئا مجيء إلى أعمق في توضيح هذا البحث وهذا الشاهد. مشاهد إذن، شواهد أو أمثلة الاعتبار كثيرة في العلم. طبعا يستشهد أصحاب القول الأول كلامهم صحيح، وإن لم يكن مطلق لكن صحيح في الجملة. من الشواهد التي يأتون بها على اعتبارية تدخل الاعتبار في العلوم الحقيقية، رغم أنها علوم حقيقية موضوعا محمولا، أنت تشوف تضخم العلوم. العلم يبدأ مسألة مسألتين ثلاث علم حقيقي، مثل علم الفلسفة كان 300-200 مسألة أو 300 أقل. الفلسفة اليونانية، الآن الفلسفة الإسلامية 800 مسألة أو 700 مسألة. هو علم شلون يصير حددوا هكذا وحددوا هكذا. إذن هذا الكاس، هذا العدد، لأن الفلسفة هي شنو؟ العلم بالواقعيات على ما هي عليه. زين الواقعيات هي 700 لو هي 200 أو يمكن العدد يتخلف. إذن ذا العدد وضعه شنو؟ اعتباري مو وضع حقيقي. أنا لا أقول ليس بحقيقي بالمرة، لكن ليس حقيقي بالمرة أيضا، لا هو اعتباري بالمرة ولا هو حقيقي بالمرة، بين. ترتيب العلوم نشاهد فيه اختلاف، القدماء يرتبون بشكل، مثلا ملا صدره مبحث النفس نقل من الأمور، من الطبيعيات نقل إلى الأمور العامة في الإلهيات، وعاود بحث بعد في الإلهيات مع الأخص عندما كان موجود، التفت إلى ارتباط موجود بينه. اختلاف تنظيم الفلسفة بين المشاء والإشراق، بين الإشراق والمشاء والمتعالية، بينهم فرض مدرسة التفكيك، وبينهم وبين المتكلمين. زين هي الواقعية واحدة، كيفية نظمها العضوي، هيكلها العضوي، لكن هذا الاختلاف اختلاف اعتباري. لا أقول اعتباري محض، يعني ليس كله اعتباري محض ولا كله حقيقي محض. جنبات منها حقيقية محض، جنبات منها ماذا؟ اعتبارية محض. المهم شواهد كون السيد الخميني رحمة الله عليه في كتابه عدة من كتب أشار لها البحث. طباطبائي في أول أسفار أيضا أشار في حاشية الأسفار، وفي موارد عديدة حتى في أول الإلهيات من الأخص. المقصود أن إذن هناك مسحة اعتبارية موجودة في العلوم الحقيقية. زين العلوم الحقيقية سواء علوم توحيد، معنى علوم توحيد معرفة إلهية. إذن بتنا نشاهد تدخل الاعتبار ليس فقط في الأديان، في معارف الأديان والإيمان والشرائع. بتنا نشاهد الاعتبار، نظام الاعتبار يتدخل حتى في علوم المعرفة اللي هي ليست مرتبطة، علوم المعرفة النظرية العملية، مع أنها ليست أديان لكنه ألجأ إلى نظام الاعتبار. طبعا التحكم في نظام الاعتبار وترصيفه وتبويبه وترتيبه إن لم يضبط بجانب الأدلة العديدة اللي ذكرناها في الأيام السابقة، إن لم يضبط يؤثر سلبا أو إيجابا في ماذا؟ في العلم، يعني أو في تعلم العلم للمتعلم أو في تعليم العالم للعلم. مثلا الآن مولى صدره بين مدى تأثير إدخال مبحث النفس في الأمور العامة على كثير من مباحث الحكمة، بخلاف إذا جعلناها في الطبيعيات. تنبه الباحث الفلسفي يختلف، استنتاجه يختلف. لي دور، لي تأثير، وليس هم يعني ليس البشر في غنى عن تدخل نظام الاعتبار في العلوم وفي المعرفة التكوينية، حتى سواء المعرفة المادية في العلوم التجريبية أو المعرفة ما وراء المادة في المدارس الفلسفية أو العرفانية وغيرها. البرهان اللي ذكره مولى صدره أو ذكره ابن سينا، أشرت لي إجمال وأريد أشير شوي إليه بتفصيل، أن العلم في المعلول من المعلول إلى العلة، والعلم من الإن إلى اللم ما يمكن أن يحيط، أن يحيط بالواقعيات بتمام الإحاطة. البرهان نفسه ذاك البرهان الإني ينزل درجة عن البرهان اللمي.
يعني
إذا قلنا
من الإحاطة
بالواقعيات من الأمور المستحيلة، وإنما نحن من الأمور الواقعة فقط. إيه بارك الله فيك. هو هذا معناته من العوارض إلى الشيء، إنه هذا الآن هو حقيقة الآن، هذا أحد المواطنين. فلعدم إمكان الإحاطة التامة الكاملة بالأمور لا محالة تكون معلومات ناقصة، لا محالة حينئذ تكون حاجة للاعتبار، لأن الحاجة للاعتبار في تعريف نظام الاعتبار هو لعدم إدراك الإنسان للواقعيات. لا محالة ينظم المجهولات لديه بتنظيم يدركه يوصله إلى الواقع بقدر القدرة البشرية أو بقدر القابل البشرية، يأتي دور الاعتبار بالضبط مثل ما مر عندنا في بعض الأدلة السابقة. مثلا لما الشارع يعتبر نجاسة الأعيان نجاسة، أو يعتبر الوجوب في موارد، مع أنهم يقرون في الفقه وفي الحقوق وفي القانون أن هذا الحكم ليس يكشف عن الواقعية 100%، يعني غالب طبيعة تفرض هذا الواجب وجوب فيه، بس بعض أفراد الواجب هذا قد يتخلف الوجوب. بعض ذلك شرع الوجوب، لماذا يعتبر الوجوب؟ لدرك أكثرية الواقع بالنسبة للمكلف العاجز عن إحاطة بالواقعيات. وأنا مجرد هذه الذكاء في الاعتبار بعينه، هذا البيان يأتي في العلوم التكوينية الحقيقية، للقصور والنقص فيها لا محال يصير تبويب، يصير عنونة، يصير تسمية، يصير فهرسة، يصير ترتيب معين، يصير هل مجرد لأجل محاولة ضبط الواقع بقدر الوسع البشري. أصلا من تفيد التعبير في تعريف الفلسفة لما نعبر بأنه إدراك الواقعيات بحسب الوسع البشري، هذه مو حقيقة صارت محاضرة. هذه صارت من باب المثال، ما لا يدرك كله لا يدرك كله، لا محال يدخل الاعتبار، لا محال يدخل الاعتبار، لا محال يدخل الاعتبار. فإذا في الحقيقة البرهان الذي ذكره مولى صدره بن سينا في الشفاء في الأسفار لعدم كون العلم الموجود لدينا علم لمي، بل علم ماذا إني فمثل ريحي، هذا يجب النقص، والنقص هو بوابة الاعتبار، لأن الاعتبار لأجل هداية التكامل البشري فيما لا يستطيع إدراك. صلب الحاجة في الاعتبار هو هذا. المقنن مثلا ليش يقنن القانون؟ يقول لأن ليس كل أفراد المجتمع يدرك أين هي المضار إدراك تكويني وأين هي المفاسد. نقنن له معادلة قضية حقيقية كلية وإن كانت اعتبارية لتدركه وتوصله إلى درك غالب الحقيقة والواقع، وإن لم تدرك به تمام الحقيقة والواقع، مثل الذي جرى بين الخضر وموسى. الذي جرى بين الخضر وموسى حسب التقنين الاعتباري، قتل الولد حرام، خرق السفينة حرام، تقاضي العمل أداء العمل بلا أجرة في مورد الحاجة ليس هو من الحكمة. وسيشينه بحسب التشريع في الشريعة الأفق الاعتباري. أما إذا أردنا يعني الاعتبار ما يصيب الواقعية على ما هي عليه أكثرية، وهذا أمر مبحوث عنه في علم الأصول في علم الفقه حتى في علم الكلام. البحث مفصل في الجزء الثالث، هناك ده البحث، كل مقطع من عنده يريد له مدارسة عجيبة. طبعا مو تبجحا أقوله، صدق هذا سنين الشغل صار بي، لأن هذا مال الدورة السابقة الجزء الأول ما بداية، وهذا البحث الواقع مو من مال الجزء الدورة اللاحقة، هو الدورة السابقة بس ما طلعناه لأسباب، وجرح عليه بحوث معمقة كثيرة. المقصود هناك شارح هذا المطلب، النبي طبعا يعلم بالواقعيات لكن مأمور بأن يطبق الموازين الظاهرة. الظاهرة يعني ماذا؟ تشريع الاعتبار. هذا بحث مفصل ذكرته في الإمامة الإلهية، أخذت دورة في الجزء الثالث، الجلد الثاني الجزء الثالث مفصل، طبعا كل مقطع فيه هذا لبحث المقصود يرجع إلى ما كنا فيه. إذا ما تسالم عليه الحكماء في الحاجة إلى الاعتبار، وحتى الأصوليين والفقهاء أصحاب العلوم المختلفة، الحاجة في الاعتبار تكمن في ما في أي نقطة؟ المميح عندما لا يحيط الإنسان في تكامله بالواقعيات يحتاج الاعتبار. ممن الاعتبار من يضعه؟ ممن يحيط بالواقعيات إما تماما وهو السماء والباري تعالى، أو الأكفأ قد يحيط بأمور اللي يضع علم الفلسفة يبوبها، الذي يبوب علم الأصول يبوب لأنه يطلع على أمور لا يستطيع بقية الباحثين أو بقية المتعلمين لا يستطيعون ماذا؟ لا يستطيعون الإحاطة بها، فهو يبوبها لهم لكي يوصلهم بقدر وسعهم إلى الواقعيات. اللطيف أن ابن سينا ومولى صدرة أضافوا شيء أعظم بعد، وكذلك العرفاء ذكروا، قالوا حتى البرهان اللمي الذي لدينا نحن المعاليل، نحن معشر المعاليل، البرهان اللمي الذي لدينا ليس برهان يحيط بالتفاصيل، مع أنه لمي، لأن هذا اللمي لم لمي. الآن ببين شلون يذكر، يذكرها لابن سينا ويذكرها حتى من النصارى ويذكر العظم.
صار اللمي غير لمي.
نعم.
صار اللمي إني.
نعم. يذكر ابن سينا حتى في الشفاء، من النصارى أيضا في ضعف الأسوار. هذا البرهان اللمي أيضا لا يؤهلنا إلى ماذا؟ إلى الإحاطة بكل التفاصيل. يعني إحنا شئنا تمسكنا بالبرهان، حين سأبين هذا الدليل ما لديهم، سواء تمسكنا بالبرهان اللمي أو بالبرهان اللمي، إحنا دوما في عجز بقدر الوسع وليس لدينا إحاطة. لماذا؟ يقول ملا صدران، يقول حتى في برهان الشفاء، ملا صدران ليس فقط في إلهيات الشفاء، أنا ذكرت الآن برهان الشفاء، هذا المطلب الذي أذكره الآن يذكر حتى في برهان الشفاء. يقول لأن البرهان اللمي، ويذكر في إلهيات الشفاء بشكل أكثر بيانا، لأن البرهان اللمي هذا حصولي وليس علم عياني. يعني نحن بدركنا للبرهان اللمي لم نصبح علل للمعلولات ابدا، نبقى احنا ايش؟ معلولات، محاط بنا لا محيطين، صور.
وصل وصل الدرك العالم عن يسمونه برهان،
من الموارد التي اعترف فيها ابن سينا بوجود البرهان العياني اللي هو الغاء، ونبه عليه القدماء وذكرته في كتاب العقل العملي. البرهان العياني يختلف، يجري في الجزئيات. الغاء للأسف ابن سينا تأثرا بالأشعرية، هو موجود، هو يشير له في الشفاء، حتى أنا ذكرت ويا الأخوان لعلكم أنتم كنتم موجودين بعد شيخنا قبل سنين منين في ذاك الموضع، يعترف بأن هناك برهان عياني، عياني يعني شهودي. ده البرهان العياني الشهودي طبعا أيضا على أقسام، أي مقسم ما أريد أدخل في التفاصيل كثيرة أشوش البحث، أريد أقتضب ما له صلة بالبحث. أن البرهان اللمي الذي نحن ندركه صورة لمي، وإلا بالدقة ليس هو عين عياني شهودي، يعني لا نصبح علل، نظل إحنا معلولين. إذا ظللنا معلولين هذه الصور التي ندركها هي في الواقع تعبير حرفية، تعبير ابن سينا في إلهيات الشفاء، من الفاظ قريب من هالألفاظ، هذه الصور هي معلولات وفي الحقيقة ليست علل. الآن ألم يمر عليكم في بحث الحكمة والمنطق؟ هي طبعا لا، نفس الصور بالنسبة لأفاعيلنا، أي بس المهم بالنسبة لعالم المعلولات. إذا حتما مر عليكم أيضا أحد النكات هذه توضح هذه الفكرة اللي يقولها ابن سينا ومن صدره، وتوضح ما نحن فيه من أن البراهين اللمية التي لدينا أيضا هي في لبها النية، وليست تجعل منا من العالم بها منا تجعل علل محيط المعلوم. صورة العلة هي معلولة للعلة وليست هي علة. والصورة مهما تكون مثل الصورة الفوتوغرافية عند المثال تعطيك جانب وجهة ما تعطيك الجهة الأخرى، ما تعطيك العمق، ما تعطيك الأبعاد الكثيرة. المقصود هي المكان. فدي المعلومات هي حتى العلوم العلمية عندنا هي في الواقع ليست علمية حقيقية. لذلك ما لذلك هو يقول شوف الفلاسفة ابن سينا في نهاية الشفاء لحياة الأمور العامة حتى المصور، انظر الفلاسفة رغم إقامتهم براهين علمية في الأمور العامة وفي التوحيد، لكنهم لا يصلون إلى تفاصيل عالم البرزخ، عالم الآخرة، عالم النبوات، والمعاد الجسماني يترجل فيه ابن سينا وإن استطاع ملا صدره أن يثبت البرهان. زي لماذا إذا الموجود العلة المفروض إحنا نعلم بالعلة وبعد العلة المعلول ومعلول علة بدوره للمعلول الثاني والمعلول الثاني بدور علة ثالثة المعلول الرابع، فلماذا لا نعلم؟ لو كان برهان لمي نحيط به بتمام الإحاطة المفروض كل التفاصيل لما بعد نحيط بها، لماذا لا نحيط؟ هذا واضح بيان وبرهان واضح أن هذه البراهين ليست لمية حقيقية أو قول عيانية، إنما هي حصولية.
لمية
صفر. أي. سمع لمية صفر سمع. أي لمية صفر. فمن ثم هذه العلوم النية منها، النية منها. فلذلك في هذه الحقيقة علوم يعبرون عنها تلامس. تماسس سطح الحقائق لا تنفذ في أعماقها.
لذلك مثلا المنطق يسمون المنطق الصوري.
الصوري. الصور. الصور نعم. ليس العيان حقا. زين أنا أريد أخلص النتيجة من هذا الشاهد. إذن العلوم الحقيقية فضلا عن غير الحقيقية. العلوم الحقيقية إذا سواء كانت براهينها لمية أو إنية هي ناقصة ليست محيطة تامة حسب تسالم الحكماء والعرفاء، وإذا كانت ناقصة لذلك يقيدون التعريف فيها سواء في العرفان أو في الفلسفة بقدر الوسع البشري. الحقيقة شنو ربطها بينما الحقيقة بينما هي حقيقة ما أي ربط لها بالوسع البشري؟ الوسع البشري ضيق، الحقيقة تتضيق بتضيق الوسع البشري طبعا لا. إذن هذا ما يدل على أن إذن ده العلم نسبي، دي العلوم نسبية على العلوم الحقيقية التي لدينا الكسبية، علوم نسبية ليست محيطة تامة كاملة أي فيها نقص، إذا دب النقص فيها لا محالة تضطر إلى الاعتبار. الفيزياء الموجود اليوم هي الفيزياء الموجودة القديمة؟ لا. هي الفيزياء التي ستكون فيما بعد؟ لا. علم الرياضيات كذلك، علم الهندسة، علم الأحياء، علم الكيمياء، علوم تجريبية كثيرة. زين إذا كانت دي العلوم الموجودة المتوفرة بقدرتنا وبحوزتنا من العلوم الحقيقية ليست تغطي الحقيقة بما هي عليه بتسالم بشري، إذا نحتاج لاعتبار المجهولات التي لدينا كيف نغطيها، كيف نرسم الموقف العلمي تجاهها، مضطرين لاعتبار، مضطرين لاعتبار. إذا هذا في بداية البحث قبل أسبوع ربما كنا نرسم أن هذه حاجة الإنسان في معرفته الأديانية، أصبح لا، أصبح هذه حتى في العلوم البشرية المحضة التكوينية والحقيقية أن هناك اضطرار لماذا؟ إلى الاعتبار، وما يمكن التخلص من ذلك. للحديث تتمه وتتمه صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله الطاهرين.